ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا وصلنا إلى فين؟ قال المصنف رحمه الله الإمام السيوطي في كتابه تدريب الراوي تنبيهات. الأول صفة لي، هنا تنبيه أيضا، هو في الحقيقة الآن يكتبون الناس، وكما كان يصلح لنا بعض مشايخنا أنه خطأ لغوي فتقول تنبيهات أولا ثانيا ثالثا، وهذا خطأ في الحقيقة. قال هذا ليس له إعراب وليس له محل للإعراب، إنما هو تنبيهات الأول، يعني التنبيه الأول، لا تقول أولا ثانيا ثالثا، هذا خطأوه لغة هذا خطأ، إنما تقول الأول الثاني الثالث. الكلمة ثلاثة أقسام، الأول الثاني الثالث، لا تقول أولا وثانيا وثالثا، فقد خطأه علماء اللغة. فهنا كما قال المصنف رحمه الله الأول، أي التنبيه الأول، فحذف الموصوف وأقام الصفة مقام الموصوف. اعترض مغلطاي في الحقيقة هذه الكلمة يختلفون في ضبطها، والذي نعرف أن كلمة مركبة، أو هذه الكلمة مركبة من كلمتين، أصله مغل وطاي، قالوا إنه طاي بمعنى مثل ما يقول آل أو زي، يقولون في بعض اللغة. جاء واحد من الإخوان من بشاور اسمه، وهو عالم فاضل ما شاء الله في علم الحديث، واجتمعنا عند بعض المشايخ، اسمه الزبير ألي زي. زي هذه كلمة زي مثل آل، فقالوا إن كلمة طائي بمعنى آل مغل، آل مغل، هو أصله مغل، هكذا ميم غين لام، الذي نسميه في اللغة العربية مغول، مغول هي مغل، مغل آل مغل أو كذا، الله أعلم. فأصله مغل، إذا كان مغل وطائي فيكون مغلطاي خطأ، يكون مغل طائي، وهذا الذي كان يصححه شيخنا أبو شهبة رحمة الله عليه. اعترض مغلطاي على التميمي في ذكره الشافعية، أين في ذكره الشافعية؟ هنا فيما سبق أن الرواة عن مالك رحمه الله أجلهم هو الشافعي، هكذا قال. قلنا هذا الباب خاصة أصح الروايات أو أصح الأسانيد كذا وكذا، هذا قد تكلم به غير واحد من العلماء، ألا ما ظهر له. فمن جملة ما قالوا أن لم يكن في الرواة أجل عن مالك أجل عن الشافعي. فهنا قال اعتراض مغلطاي على التميمي في ذكره الشافعية برواية أبي حنيفة، فاعترض قيل لا، بل رواية أبي حنيفة رحمه الله عن الإمام مالك النافع عن ابن عمر هذا أجل من رواية الشافعي وعن مالك، هكذا قال. فاعترض مغلطاي بأن رواية الإمام أبي حنيفة عن الإمام مالك كأن هذه الرواية أقوى وأضبط وأثبت من رواية الشافعي عن مالك. فقال اعتراض مغلطاي على التميمي في ذكره الشافعية برواية أبي حنيفة عن مالك، إن نظرنا إلى الجلالة، وابن وهب والقانبي إن نظرنا إلى الإتقان. كأنه يقول التميمي يرى أن الجلالة أجل، رواية أبي حنيفة عن مالك أجل وأثبت وأقوى من رواية الشافعي، ولكن قال إذا رأينا الإتقان، من حيث الإتقان فقد يكون ابن وهب القانبي عن مالك أثبت، هكذا قال التميمي. قال البلقيني في محاسن الاصطلاح، فأما أبو حنيفة الإمام رحمه الله النعمان بن ثابت فهو وإن روى عن مالك كما ذكره الدارقطني لكن لم تشتهر روايته عنه. يعني أبو حنيفة رحمه الله روى عن مالك وروايته عن مالك غير مشتهرة كاشتهار رواية الشافعي، فكأن هذا الاعتراض ليس في مكانه، فإن الشافعي رحمه الله روايته عن مالك أشهر وأكثر وأجل، أما رواية الإمام أبي حنيفة عن مالك فهذا وإن ذكر بعض العلماء أنه روى لكن في روايته عن مالك يقول كأنه يعني قله ندرة، ولذلك على الشهرة وعلى كثرة الرواية من الشافعي عن مالك صدق قول من قال أجل الرواة عن مالك هو الشافعي. هذا كلام البلقيني. أما القانبي وابن وهب فأين تقع رتبتهما من الشافعي؟ يقول لا تقل إن رواية ابن وهب عبد الله بن وهب المصري والقانبي عبد الله بن مسلم بن قانب القانبي من الرواة المختصين عن مالك رحمه الله، لكن مع ذلك لا يوازن بين ابن وهب وبين الشافعي، ولا يوازن بين القانبي والشافعي. الشافعي أجل من الجميع في الضبط واشتهار الرواية وكثرة الرواية، هكذا يريد. لكن الكثرة في الحقيقة قد تكون ممنوعة لأن ابن وهب له موطأ وكذلك قانبي، أما الشافعي رحمه الله فلا شك إذا نظرنا بعين التدقيق فنجد أن رواية الشافعي عن مالك هي أثبت فوق الجميع، وتظهر نتيجة كون روايته أثبت فيما إذا اختلف الشافعي رحمه الله عن القانبي أو عن ابن وهب. فترى الأئمة رحمة الله عليهم تعاملهم أنهم يقدمون رواية الشافعي عن مالك على رواية ابن وهب عن مالك وعلى رواية القانبي عن مالك، فهذا الأمر متروك إلى أهل الاختصاص من أئمة الحديث يقدمون الشافعية على كل من روى عن مالك رحمه الله. قال العراقي فيما رأيته بخطه، العراقي إذا أطلق من هو صاحب الألفية وصاحب التقييد والإيضاح، قال فيما رأيته بخطه رواية أبي حنيفة عن مالك فيما ذكره الدارقطني في غرائبه وفي المدبج ليست من روايته عن ابن عمر، والمسألة مفروضة في ذلك. هذا جواب آخر، قال الشافعي عن مالك النافع عن ابن عمر، أما رواية أبي كأنه يقول الشافعي عن مالك النافع عن ابن عمر هذا أدق وأصح وأضبط وأجل الروايات، أما رواية الإمام أبي حنيفة رحمه الله فهي ليست عن ابن عمر، ربما تكون من غيره كما ذكر. قال والمسألة مفروضة في ذلك، قال نعم. ذكر الخطيب حديثا كذلك في الرواية عن مالك، يعني رواية واحدة ذكر عن أبي حنيفة رحمه الله عن مالك النافع عن ابن عمر هذه رواية واحدة، أما الشافعي رحمه الله فتوجد عنه روايات كثيرة، وروايات الإمام أبي حنيفة عن مالك عن غير نافع عن غير ابن عمر هذه توجد لكنها بقلة، ما ذلك القول بإطلاق أصح الروايات جاء عن مالك النافع عن ابن عمر، ليس عن مالك عن غير ابن عمر، مثلا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة مثلا. فإذا كان رواية الإمام أبي حنيفة عن غير نافع فلا يعترض برواية أبي حنيفة، كأنه يريد أن يقول أن تبقى رواية الشافعي رحمه الله عن مالك عن ابن عمر أجل الروايات، ولا يعترض برواية الإمام أبي حنيفة عن مالك لأن رواية الإمام أبي حنيفة عن مالك ليس عن ابن عمر، والمسألة مفروضة في الترجمة المذكورة في أصح الروايات مالك النافع عن ابن عمر. لو كانت جاءت الروايات مثل هذه الشافعي عن أبي حنيفة رحمه الله عن مالك النافع عن ابن عمر كانت تكون المقارنة والاعتراض، فكأنه يقول لا محل لاعتراض مغلطاي برواية أو بإثبات رواية أبي حنيفة رحمه الله عن مالك أن غير نافع عن غير ابن عمر. لأنهم أطلقوا على بالأصحية على رواية الشافعي عن مالك النافع عن ابن عمر. وقال شيخ الإسلام يعني ابن حجر رحمه الله: أما اعتراضه بأبي حنيفة رحمة الله على الجميع فلا يحسن، لأن أبا حنيفة لم تثبت روايته عن مالك، يعني ذكروا لكن روايته عن مالك لم تثبت هكذا. ورأيت أن بعض العلماء ليس بداعي أن التحقيق لكن بداعي إثبات، وهذا بالحقيقة هذا الداعي غير مقبول، بداعي إثبات أن الإمام أبا حنيفة أجل من الجميع وأجل من مالك، فكيف يروي عن مالك؟ هكذا يستبعدون. ليست المسألة هكذا، مسألة من حيث التحقق والتثبت، هل ثبت لقاء الإمام أبي حنيفة عن مالك أو لقاء مالك عن أبي حنيفة رحمه الله. ثم إن ثبت اللقاء أو ثبت اللقية، هل روى أبو حنيفة رحمه الله عن مالك أم لم يروي؟ ولذلك قال ابن حجر رحمه الله: إن الإمام أبا حنيفة لم تثبت روايته عن مالك، وإنما أوردها الدارقطني ثم الخطيب لروايتين وقعتا لهما عنه بإسنادين فيهما مقال، فيهما يعني قول في كونهما صحيحين أو ضعيفين. فالرواية ليست بصحيحة، الرواية بالإسناد الذي ذكروها ليست بصحيحة، ولا تثبت هذه الرواية رواية الإمام أبي حنيفة عن مالك. فلما لم تثبت، إذا والإمام ابن حجر رحمه الله كما يقولون خاتمة الحفاظ والمحدثين والمحققين، فإذا تحقق لديه أن هذه الرواية لم تثبت، فذهب اعتراض من اعترض بموازنة رواية الإمام أبي حنيفة برواية الشافعي، وبقيت رواية الشافعي عن مالك النافع بلا منازعة أنها أجل الروايات، وأن الشافعي أجل من روى عن مالك رحمه الله. أظن المسألة واضحة إن شاء الله. فإذا صار ثلاثة أجوبة، ما هي ثلاثة أجوبة؟ ماذا تحضمون ولا تتخمون؟ نعم، الجواب الأول: اعترض مغلطاي بأن الإمام أبا حنيفة أجل الأئمة وقد روى عن مالك، فكيف تقولون أن الشافعي أجل من روى عن مالك؟ فماذا قال الجواب الأول؟ ماذا قال بلقيني في محاسن الاصطلاح؟ قال: رواية أبي حنيفة رحمه الله لم تشتهر كاشتهار روايات الشافعي رحمه الله عن مالك. الجواب الثاني: نقل عن العراقي، ماذا قال؟ المسألة مفروضة في الترجمة الخاصة، مالك النافع عن ابن عمر، فالشافعي روى عن مالك النافع عن ابن عمر بهذه الترجمة الخاصة روايات كثيرة ومشتهرة ومنضبطة. أما رواية الإمام أبي حنيفة ليس عن مالك، ليس من طريق نافع عن مالك النافع عن ابن عمر، عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أو غير أحد من هؤلاء. ابن حجر آخر الأجوبة التي ذكرها ما هي؟ ولعل هذه تكون أقوى وأضبط وأثبت من الأجوبة السابقة. ماذا قال؟ لم تثبت رواية الإمام أبي حنيفة عن مالك، يعني قل إن الإمام مالكا أو إن الإمام أبا حنيفة لم يتلمذ على مالك، يعني لم يصير تلميذا له، وهذا نقول ينكره حتى بعض الأئمة الحنفية، ليس بداعي أنه يرون فيه غضاضة للإمام أبي حنيفة، ليس هذا فيه غضاضة، بل الأئمة يستقي بعضهم من بعض رحمة الله عليهم، لكن المسألة ترجع إلى ثبوت الإسناد وثبوت ورواية الإمام أبي حنيفة عن مالك، فلم تثبت هذه الرواية. فإذا بقيت لنا رواية مالك، رواية الشافعي عن مالك سالمة من أي اعتراض، واعتراض مغلطاي يبقى ليس له وجه. نعم. وأيضا فإن رواية أبي حنيفة عن مالك إنما هي فيما ذكره في المذاكرة، والمذاكرة لا تسمى الرواية وأخذ الرواية، إنما هي يقولون ذكر لي فلان مذاكرة أو سمعت منه مذاكرة، ليس من باب التلمذ مذاكرة. ماذا أو كيف تفرقون بين المذاكرة وبين الرواية؟ المذاكرة في الغالب في الحقيقة تكون بين الأقران، في مسألة من أو بين الشيخ نفسه، يأتي الشيخ في مجلس عام هكذا جالس ويقول ماذا تقول في هذا، إيش عندكم من الروايات، فيذكر بعضهم ماذا تذكرون في العمرة في رمضان مثلا، هذه مذاكرة، يذكر بعضهم بعضا في باب خاص، ماذا تذكرون في باب الحج عن الوالد والوالدة وعن الغير إلى آخره، فهذه الأبواب يذاكرون، يقول ذاكرت عليه الأبواب فوجدته عنده أحاديث كثيرة بهذا المعنى. فهنا لا تسمى الرواية ولا يثبت به التلمذ، تلمذ الإمام أبي حنيفة المالك هكذا يريد، ولم يقصد الرواية، أما الرواية فهي تكون بقصد خاص إملاء أو تحديثا أو إخبارا، ألا ما هي معروف من رواية من آداب الرواية وآداب الراوي والسامع، كالشافعي الذي يعني لم يتلمذ، كالشافعي الذي لازمه مدة طويلة وقرأ عليه الموطأ، موطأ الإمام مالك بنفسه. أما اعتراض مغلطاء بن وهب القانبي فقد قال الإمام أحمد إنه سمع الموطأ من الشافعي بعد سماعه له من ابن مهدي الراوي له عن مالك بكثرة، قال لأني رأيته فيه ثبتا، يعني يحاكم المسألة بأن قول بعضهم أن ابن وهب أثبت عن مالك في موطئه، فيقول لا، ليس أحد من الرواة أجل عن مالك من الشافعي. نقول لماذا هذه كلها مجادلة، لأجل أنها في الحقيقة، لا نقول أنه يغض من شان الشافعي لو كان أحد ألزم وأثبت، لا، إنما هو نتيجته فيما إذا حصل خلاف، حصل بعض الاختلاف في روايات في الرواية عن مالك، ابن وهب روى لفظة زائدة، تجدون الرواية التي جاءت فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل حرنا عبدنا أو من المسلمين، لفظة من المسلمين هذه قالوا زادها الشافعي رحمه الله، كذلك الرواية التي فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وجاءت رواية فإن غم عليكم فأقدروا له، هذه فيها يعني نسبة إلى الشافعي رحمه الله في مثل هذه، فيأتي التدقيق ما هو اللفظ الثابت عن مالك رحمه الله، فيقولون عند الاعتراض إذا اختلف المعنى، أما إذا كان المعنى كلاهما واحد لا حاجة إلى المجادلة في المسألة، إنما يكون الاختلاف فيما إذا كان اختلف المعنى، فيقال إن رواية الشافعي أو رواية غيره أثبت وأضبط، فألا هذا كل هذه، وهذا لا شك أنه من أعظم مجالات التعليل عند الأئمة أئمة الحديث، لا يفهمه إلا من يشتغل بعلم الحديث في الحقيقة، والجهود التي بذلوا في هذا الجانب جهودا كبيرة جدا، والعلل لا تأتي إلا في أحاديث الثقات في الغالب، العلل لا تأتي، العلة الخفية القادحة في صحة الحديث لا تأتي في الغالب إلا في روايات الثقات، لأنه ثقة ظاهره سلامة الرواية، لكن الإمام يخرج فيه شيئا من القادح بحيث العلة لا تثبت، فألا هذا لعل السامع يقول ليش هذه كلها مجادلة، كلهم أثبت، لا ليست مسألة هكذا، كلهم أثبت، لكن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالله فضل الناس عامة بالضبط والحفظ وكذا وكذا، فينزل كل واحد منزلته عند الاختلاف والتخالف، بس هذا هو. وأما اعتراضه بن وهب القانبي فقال قال تحاكموا إلى الإمام أحمد الذي هو أعرف الناس أو من عارف الناس بعلله الروايات، له كتاب العلل ومعرفة الرجال، فقال إنه سمع الموطأ من الشافعي رحمه الله بعد سماعه له من ابن مهدي الراوي له، يعني ذهب الإمام أحمد وسمع الموطأ من الشافعي رحمه الله، الإمام أحمد من الرواة يعني عن الشافعي، ولذلك قالوا سلسلة الذهب عبد الله بن الإمام أحمد عن الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا سلسلة الذهب مسلسل بالأئمة، وهذا قد يكون أقوى من كثير من التراجم، إذا جاءت رواية وخالفه الآخرون فهؤلاء أئمة جبال يروي بعض من بعض. فهنا يقول الإمام أحمد رحمه الله سمع الموطأ من الشافعي بعد سماعه له، أي للموطأ من ابن مهدي الراوي له عن مالك بكثرة. قال لماذا سمي بكثرة؟ لأني رأيته، أي رأيت الشافعي فيه، أي في مالك، ثبتا. فعلل إعادته لسمائه وتخصيصها بالشافعي بأمر يرجع إلى التثبت، ولا شك أن الشافعي أعلم بالحديث منهما. قال نعم. فإذا كل هذا الكلام على نقطة واحدة، وهي أن الشافعي رحمه الله أجل من روى عن مالك رحمه الله. قال نعم، أطلق ابن المديني أن القعنبية أثبتوا، كأنها المعترض يقول كيف تقولون أن الشافعي رحمه الله أثبت في بقول الإمام أحمد، أنتم تثبتون أن الشافعي أثبت من روى الموطأ؟ هناك ابن المديني وهو شيخ الإمام البخاري، وهو شيخ الإمام أحمد نفسه، ابن المديني رحمه الله شيخ الإمام أحمد رحمه الله، أطلق ابن المديني أن القعنبية أثبت الناس في الموطأ، فيقول لا يعترض بهذا، لأن الظاهر أن ذلك بالنسبة إلى الموجودين عند إطلاق تلك المقالة، فإن القعنبية عاش بعد الشافعي مدة، يعني بعد الشافعي رحمه الله يكون القعنبي أثبت، كانك تقول أثبت الناس الشافعي ثم القعنبي في مالك في موطئه. ويؤيد ذلك معارضة هذه المقالة بمثلها، فقد قال ابن معين مثل ذلك في عبد الله بن يوسف التنيسي. ابن معين قال ان عبد الله بن يوسف التنيسي موطأه او روايته عن الموطأ اثبت من اي واحد، لعل هذا بعد القعنبي ايضا، يكون القعنبي توفي او يكون في نظره القعنبي يكون تقدم موته وبقي التنيسي، فقال ما بقي احد اثبت من هذا. قال ويحتمل ان يكون وجه التقديم من جهة من سمع كثيرا من الموطأ من لفظ مالك، بناء على أن السماع من لفظ الشيخ، يعني ربما يكون تقديم القعنبي عن مالك على غيره بمعنى أنه سمع موطأ الإمام مالك، القعنبي سمع الموطأ من مالك رحمه الله عدة مرات أكثر من الشافعي، أكثر من الشافعي، فلعل مرجع هذا التقديم يكون لهذا الوجه أيضا. يحتمل أن يكون وجه التقديم من جهة من سمع كثيرا من الموطأ من لفظ مالك، بناء على أن السماع من لفظ الشيخ أتقن من القراءة عليه، أما الشافعي رحمه الله فقد قرأ عليه، قرأ على الإمام مالك، لكنه في الحقيقة القراءة هو يعني حينما يقولون أن التحديث، أن التحديث أقوى من القراءة على الشيخ، لأنه فيه إمكانية أن الشيخ يكون الإنسان لما يقرأ على أحد ربما يسرح باله أو ينعس أو شيء، فالشيخ ربما يكون غفل عن شيء ومضى الطالب وقرأ ولم يلق باله عليه، أما التحديث من لفظ الشيخ فيكون ليس فيه هذا الإمكان. ألا هذا في الحقيقة يرتبون، يقولون أقوى أنواع التحمل هو السماع من لفظ الشيخ، أقوى أنواع التحمل أي تحمل الرواية وأخذ الرواية، أقوى أنواعه أن يكون سمع من لفظ الشيخ. أما إذا كان كتاب الشيخ يقرأ على الشيخ والشيخ ساكت يسمع، فربما يكون طرأ عليه بعض الغفلة فيكون طرأ بعض الضعف في هذا، فألا هذا ربما يكون تقديم بعضهم رواية القعنبي عن مالك على غير رواية القعنبي، قالوا لأجل أن القعنبي سمع من لفظ الإمام مالك رحمه الله الموطأ مرات كثيرة، عدة مرات. وأما ابن وهب فقد قال غير واحد إنه كان غير جيد التحمل، فيحتاج إلى صحة النقل عن أهل الحديث إن كان أتقن الرواة عن مالك، ثم كان كثير اللزوم له. قال والعجب من ترديد المعترض له بين الأجلية والأتقنية. وأبو منصور إنما عبر بعجل، أبو منصور التميمي قال أجل من روى عن مالك الشافعي، ولا يشك أحد أن الشافعية أجل من هؤلاء لما اجتمع له من الصفات العلية الموجبة لتقديمه، وأيضا فزيادة إتقانه لا يشك فيها من له علم بأخبار الناس، فقد كان أكابر المحدثين يأتون الشافعية فيذاكرونه بأحاديث أشكلت عليهم فيبين لهم ما أشكل. وهذا كان سبب تأليف الشافعي رحمه الله كتابا خاصا في هذا الباب، بابه اختلاف الحديث، اختلاف الكتاب اختلاف الحديث. الإمام الشافعي رحمه الله قال: سألني غير واحد من أهل العلم كذا وكذا، فكان الناس لا شك أنه هو في حياته مرجع الناس في معرفة الأحاديث عامة وخاصة الأحاديث المشكلة، ويوقفهم على علل غامضة فيقومون وهم يتعجبون، وهذا لا ينازع فيه إلا جاهل أو متغافل. قال: لكن إيراد كلام أبي منصور في هذا الفصل فيه نظر، لأن المراد بترجيح ترجمة مالك النافع عن ابن عمر على غيرها، إن كان المراد به ما وقع في الموطأ فرواته فيه سواء من حيث الاشتراك في رواية تلك الأحاديث، ويتم ما عبر به أبو منصور من أن الشافعية أجلهم، وإن كان المراد به أعم من ذلك فلا شك أن عند كثير من أصحاب مالك من حديثه خارج الموطأ ما ليس عند الشافعي، فالمقام على هذا مقام تأمل، وقد نوزع في أحمد بمثل ما نوزع في الشافعي من زيادة الممارسة والملازمة لغيره كالربيع مثلا، ويجاب بمثل ما تقدم. يعني كأنهم يقولون، يشير إلى مسألة أخرى، وهو قال غير واحد من الأئمة أن الإمام أحمد أجل من روى عن الشافعي، وهذا لا ينكر فيه، لكن ربيع الجيزي، ماذا تعرفون اسمه تبحثون عنه؟ ربيع الجيزي الذي روى عن الإمام الشافعي رحمه الله الأم، وكذلك روى الرسالة. نعم. فيقول قالوا الربيع أجل من روى عن الشافعي رحمه الله، فيأتي الخلاف من حيث الأجلية، ولو كانت كلمة واحدة كلمتين ثلاثة، لكن جلالة الإمام أحمد بموازنة، لو وزن شخصية الإمام أحمد وفضله وعلمه وورعه وتقواه وكذا، فلا يأتي شخصية أو لا تأتي شخصية الربيع مثله. فيقول قد يأتي أحد ويقول لا، رواية الربيع أكثر من رواية أحمد صحيح، لكن أجل وأتقن وكذا، فرواية أحمد أتقن من الربيع لا شك فيه. الثاني ذكر المصنف، ما هو الثاني؟ إيش معنى الثاني؟ التنبيه الثاني. ذكر المصنف تبعا لابن الصلاح في هذه المسألة خمسة أقوال، وبقيت أقوال أخرى. كلاهما جائز. لماذا؟ ليس مؤنثا حقيقيا، إنما المذكر إذا جمع تكسير فيعامل معاملة المؤنث. إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم، فكل جمع مؤنث، هكذا قالوا من الغازي النحو. فهنا يعني قالت الرجال، قالت الأعراب على آخره، فهنا جاز هذا. وبقيت أقوال أخر، أو تقول بقي أقوال أخر، هنا قال وبقي أقوال أخر. فقال حجاج بن الشاعر: أصح الأسانيد شعبة عن قتادة عن سعيد، وعبارة الحاكم قال حجاج: اجتمع أحمد بن حنبل وابن معين وابن المديني في جماعة معهم، فتذاكروا أجود الأسانيد، فقال رجل منهم: أجود الأسانيد شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عامر أخي أم سلمة عن أم سلمة، ثم نقل عن ابن معين وأحمد ما سبق عنهما. وقال ابن معين: عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ليس إسناد أثبت من هذا. قلنا هناك قالوا خمسة أو ستة من التراجم التي قالوا سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة، مالك النافع عن ابن عمر، عبد الرحمن بن الزناد أو أبو الزناد عن عبد الرحمن، أبو الزناد عن العارج. فبعد هذا يجمع لنا، وهذه ميزة هذا الكتاب في الحقيقة، المتأخر يجمع كل من سبق ويزيد ما، فتجد في هذا الكتاب أشياء كثيرة مما لا تجده في كتب مختلفة. فبذلك يقول يريد أن يجمع ما قيل فيه ولو قولا ضعيفا، فيقول هذه أقوال أيضا قيلت، وقال شيخ الإسلام ابن حجر: فألا هذا لابن معين قولاني، وقال سليمان بن داود الشاذكوني: أصح الأسانيد يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعن خلف بن هشام البزار، قال سألت أحمد بن حنبل أي الأسانيد أثبت، قال أيوب النافع عن ابن عمر. هناك مالك النافع عن ابن عمر، هنا أيوب. أيوب هو لا أيوب ابن ابن كيسان، وكيسان هو أبو تميمة. تقول أيوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني النافع عن ابن عمر. فإن كان من رواية حماد بن زيد عن أيوب فيا لك. هذا قول الإمام أحمد رحمه الله. يعني يا لك، ما معنى يا لك؟ يا لها من إسناد، أو يا لك من آخذ بإسناد قوي وأقوى. قال ابن حجر فلأحمد قولان. وروى الحاكم في المستدرك عن إسحاق بن راهوية قال إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة فهو كأيوب النافع عن ابن عمر. وهذا مشعر بجلالة إسناد أيوب النافع عنده. هنا كل هذا ذكر في هذه كلها ما وقع في علمه. وروى الخطيب في الكفاية عن وكيع قال لا أعلم في الحديث شيئا أحسن إسنادا من هذا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى العشري. وقال ابن المبارك والعجلي صاحب كتاب الثقات العجلي اسمه أحمد، وابنه صالح ابن أحمد ابنه صالح. فتأتي في مواضع حتى في التهذيب